الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله هذه فيها إثبات علو الله جل وعلا، وهذا العلو ينقسم إلى قسمين: علو قدر وعلو ذات. علو القدر أن الله تعالى أعلى وأجل من خلقه جل وعلا في أسمائه وصفاته، وأنه لا مثيل له، هذا علو القدر، والله تعالى أعلى من خلقه وليس له مثيل وليس له ند ولا سمي ولا كفء، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الصفة العليا التي لا يماثله فيها شيء، جميع الصفات في سمعه وبصره وفي علمه وفي قدرته وفي جبروته وفي كبريائه وفي جميع صفاته جل وعلا، هذا علو القدر، لا يماثل أحد ولا يسمي أحد تبارك وتعالى. وهذا لا ينكر أحد من المسلمين، لا أحد ينكر أن الله تعالى أعلى قدرا من خلقه. وأما القسم الثاني فهو علو الذات، وهذا الذي انكره أهل البدع، ومنهم من قال إن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا العالم ولا خارجه، وهذا والعدم كما تقدم، ومنهم من قال إنه في كل مكان، وهذا مذهب أهل الحلول الذين يزعمون والعياذ بالله أن الله تعالى حال في كل مكان، ولا شك أن هذا كفر بالله وتنقص لله جل وعلا، من زعم أن الله حال في كل مكان فهذا من أعظم ما يكون من الكفر والتنقص لله جل وعلا. وهذا هو الذي فتح الباب للقول بوحدة الوجود، الحلول ثم الوحدة. بارد شوي خصوا، خلوها هذا 20 نقصوا شوي، خلوا 23 و 22. هذا هو الذي فتح الباب لأهل وحدة الوجود، لأنهم يعني قالوا أنه حال في كل مكان. من الأمكنة جسد الإنسان، مكان ولا لا؟ ها؟ مكان. إذا طرد هذا القول وفتح الباب لوحدة الوجود، أنه موجود في كل مكان، هذا اللي وصل إليه أهل وحدة الوجود كابن عربي ومن سبعين وامثال هؤلاء، أنهم زعموا أن الله تعالى حال في كل مكان، فوجود الخالق هو وجود المخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، الوجود واحد، هذا معنى وحدة الوجود. لكن لا شك أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، لأن دل عليها القرآن بأنواع مختلفة كالعلو والفوقية والرفع والنزول يعني أساليب كثيرة في الكتاب لا تدل على أن الله تعالى فوق خلقه باين منهم جل وعلا. ودل عليها السنة الصحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليها العقل والفطرة، هذه أربعة أنواع من الأدلة تدل على علو الله جل وعلا: الكتاب والسنة والعقل. كيف ذلك؟ لأن العقل يقضي بأن العلو كمال، وأن السفل نقص، وأن الذي في السفل لا يكون مسيطرا ولا يكون له الملك والهيمنة والسيطرة، وأما العالي فهو الذي له القهر والملك والسلطة والسيطرة. فالعقل يدرك أن العلو صفة كمال، فكمال مطلق، لأنه تقدم أن الكمال ينقسم إلى قسمين بالنسبة للمخلوق: كمال نسبي هذا لا يوصف الله به جل وعلا كالأكل والنوم ونحو ذلك، وكمال مطلق فالله تعالى له المثل الأعلى. فكما أن العلو كمال بالنسبة للمخلوق فالله تعالى حق به، وهذا كما تقدم قياس الأولى. والفطرة يجب الإنسان ضرورة في قلبه إذا أراد أن يدعو أن يتجه إلى السماء، وهذا الذي فعله أو سأل عنه أبو المعالي، أبو العلاء الهمداني، سأل أبو المعالي الجويني، كان في الحرم يقرر عدم الاستواء على العرش، قال: كان الله ولا عرش وهو على ما كان عليه، عفى الله عنه، عن يريد أن ينكر هذه الصفة وهي الاستواء على العرش. صفة الاستواء على العرش هذه من الصفات التي لا تعلم إلا من جهة النقل، لا تعرف إلا من جهة الدليل، يعني ما ليس العقل فيها مجال. لكن أبو العلاء الهمداني سأله أن ينكر الاستواء والعلو أيضا، فسأله أبو العلاء الهمداني قال له: يا أستاذ، دعنا من العرش والاستواء على العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما قام دعا داع وقال يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة أن يتجه إلى أعلى. يقول: فسكت أبو المعالي قليلا وتأمل، ثم ضرب على رأسي وقال: حيرني الهمداني. يعني هذه ضرورة فطرية لا يستطيع العبد أن يدفعها، ويجد العوام الذين لم يتعلموا ولم يعني ليس عندهم شهادات وليس عندهم علم، تجد بالضرورة بالفطرة حتى لو لم يتعلم ولا يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج إلى تذكر، يجد الإنسان ضرورة أن يتجه إلى أعلى. فلا شك لها أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا، وصفة كمال دل عليها الكتاب، دلت عليها السنة، دل عليها العقل والفطرة السوية. لكن من فسد فطرته كأهل البدع فهذا لا عبرة فيه، نسأل الله العافية. القرآن دل عليه كما يساق المولى هذه الآيات بعدة الصيغ، والسنة جاءت بأنواع الثلاثة: السنة القولية كما في قوله عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي لا تأتي إذا دعاها الرجل إلى فراشه ولم تأتي، قال: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى ترجع، كما في صحيح مسلم، فأخبر أن الله تعالى في السماء، هذه سنة قولية. وأما السنة الفعلية فإنه عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع قال: اللهم اشهد، لما قال سألهم هل بلغ فشهد له بالبلاغ، فكان يشير إلى السماء يقول: اللهم اشهد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء كما في وقائع كثيرة. فهذه إشارة فعل منه عليه الصلاة والسلام، يشير إلى السماء يدعو الله: اللهم اشهد، يشير أن الله في السماء جل وعلا. وأما الإقرار ففي حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور حينما قال لجارها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هنا يقول جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك، هذه الوفاة فيها المفسرين ثلاثة أقوال: القول الأول أنها الوفاة اللي هي الموت، الوفاة المعروفة، الثاني أن المراد بالوفاة هو الاستيفاء القبض، كما يقال: استوفى فلان دينه أي قبضه، استوفاه أي قبضه بروحه وجسده. والقول الثالث المراد بالوفاة هي النوم، الوفاة النوم، لأن النوم يعد موتا أو موتة صغرى. أما القول بأن الوفاة هي الموت فلا شك أنه قول ضعيف، والصواب أن الله تعالى رفعه بروحه وجسده وأنه لم يمت، سواء قيل أنه رفعه نائما أو رفعه يقظانا، يعني على المعنى الأول أنه استوفاه بروحه وجسده لما يلزم منه النوم، وهذا معنى صحيح. قال فلان استوفى دينه أي أخذه، والله تعالى توفاه أي أخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه بروحه وجسده. والقول الثاني أنه أنامه، الوفاة من متوفيك الموت الصغرى ورافعك إلي. لكن هذا القول الذي هو المراد بالنوم فيه نظر، لأن الأصل أن الوفاة إذا أطلقت يعني غالبا ما يعبر بها عن الموت إلا بقراء وأدلة تدل على أن المراد بها النوم، لكن إذا جاءت الوفاة فالمراد بها النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لما أراد النوم، لما أراد الموت في النوم قيده، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، مراد بها أيضا ثانيها الوفاة التي هي الموت. والغالب يقول توفي فلان يعني مات، هذا أكثر ما تطلق الوفاة على الموت، فتفسيرها بالنوم يحتاج إلى دليل خاص أو قرينة تدل على المراد به النوم، وليس هناك دليل قرينة. لكن لو قال القرينة هي ما جاء من الأدلة أن عيسى لم يموت وأنه سينزل في آخر الزمان، فهذه ما تصرف قرينة تصرف الوفاة إلى النوم، لا نقول هذه تصرف ما هو أبعد أنه استوفاه بروحه وجسده ولا يلزم من ذلك النوم. فلا نستطيع أن نجزم أن الله تعالى ألقى النوم على عيسى ثم رفعه، لكن الذي نجزم به أن الله تعالى رفعه حيا وأنه لم يمت. وتواترت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سينزل في آخر الزمان، فلا شك أن الصواب أن عيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفعه الله جل وعلا. وهذه الحياة ليست كحياة الدنيا بعد الرفع، ليست حياة الدنيا، هذه حياة برزخية الله أعلم بها، ليس كالأموات اللي مات ودفن وروحه في السماء. لا، عيسى في السماء بروحه وجسده، ليس له جسد في الأرض الآن بخلاف الأنبياء، فإن أرواحهم في السماء لكن فارقت الأجساد، فلهم حياة برزخية تخصهم، وعيسى عليه السلام له حياة برزخية تخصه، في فرق بين الحياتين، لكن هذه من أمور الغيب وقال الله أعلم بها. لا يقال عيسى يعيش مثل الدنيا أنه يأكل ويشرب وكذا مثل الحياة الدنيوية، لا، نقول رفع الله حيا لم يمت وله حياة أخرى غيب الله أعلم بها. من رفع الله إليه، وأخبر جل وعلا أنه رفع عيسى عليه السلام، وكذب اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه فباءوا بالإثم لأنهم يظنون أنهم قتلوا، إن الله تعالى ألقى شبهه على الذي دلهم عليه، الذي دل اليهود عليه دخل البيت الذي فيه عيسى عليه السلام فلم يجده، إن الله تعالى رفع، فرجع يخبرهم أنه ليس موجودا، فألقى الله تعالى شبهه عليه بعد أن دخل، ألقى شبه عيسى عليه السلام على هذا الرجل، فلما رجع يخبرهم أنه ليس موجودا مسكوه وقالوا أنت عيسى، فلم يصدقوا لأن الشبه شبه عيسى، ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على هذا الشخص، فأخذوا هذا الشخص وصلبوه، قتلوه وصلبوه يظنون أنه عيسى. ولذلك قلنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال تعالى وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى وقوله إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن باءوا باسم القتل لأنهم قتلوا هذا الشخص على أنه عيسى، إذن النية الآن نية القتل، فقتلوا هذا الشخص على أنه عيسى فباءوا بالإثم، إثم القتل حصل لكنه لم يقتلوا، وصدق النصارى الضلال أنه قتل وافتروا تلك الفرية التي قالوا أنه قدم نفسه للصلب من أجل أن يفتي البشرية من أخطائهم، هذا من خرافات النصارى. المقصود أن الله جل وعلا أخبر في كتابه جل وعلا خبرا لا يدخله الاحتمال أو الشك أنه لم يقتل وأن الله تعالى رفعه إليه. إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا يدل على العلو، ورافعك الرفع ورافعك إليه، هذا يدل على الله تعالى في العلو، رفع عيسى إليه لأنه جل وعلا في العلو، كذلك بل رفعه الله إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الكلم الطيب والكلام الذي يحبه الله ويرضاه من قراءة القرآن والذكر والتسبيح ونحو ذلك، والأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى غير ذلك من الكلام الطيب. إليه يصعد، الصعود من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد، دليل على أنه في الأعلى جل وعلا. والعمل الصالح يرفعه، فيها قولان المفسرين، القول الأول العمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه الضمير يعود على الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني معناها أن من تكلم طيبا وعمله صالح فإن كلامه يكون صحيحا مطابقا للواقع، فالعمل هو الذي يرفع الكلام الطيب. وأما إن كان العمل فاسدا، عمل القلب ولا سيما عمل القلب، فإن الكلم الطيب يكون نفاقا ورياء وسمعة فلا يرتفع. هذا القول. القول الثاني أن الضمير يعود على العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله، أي يرفع العمل الصالح، هذا يصعد وهذا يرفعه، والمعنى واحد لكن اختلفت العبارة، الله تعالى يرفع هذا ويرفع هذا، الكلم الطيب يصعد إلى الله جل وعلا والعمل الصالح كذلك. على كل هذا لا يحتمل، لكن الأقرب الله أعلم القول الثاني، لأن العمل الصالح ليس كله شرطا لقبول الكلم الطيب ورفع الكلم الطيب. وهنا أطلق العمل الصالح يرفعه، لأنه قد يتخلف العمل الصالح مثلا في كثير من الأحيان، يخل بشيء من الصلوات الذي لا يصل لحد الكفر، لو منع الزكاة، لو لم يصم رمضان، لو كذا فعل الزنا والكبائر وكذا، يعني ما وجد العمل الصالح، تخلف في كثير من الأركان والواجبات، فإنه لا يمنع صعود الكلم الطيب، قد يصعد الكلم الطيب والإنسان ليس عنده عمل صالح في كثير من الأمور، لكن حمل العمل الصالح على أنه عمل القلب وهو الإيمان والصدق والإخلاص فإن هذا يكون صحيحا العمل الصالح. لكن الآية أعم، العمل الصالح يشمل جميع الأعمال. قال تعالى يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا، هذا قول فرعون، ما قص الله جل وعلا عن فرعون اللعين. ما الشاهد من الآية يا هامان ابني لي صرحا، أي بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب يعني الوسائل، أسباب السماوات أي طرق السماوات الموصلة إليها، فاطلع إلى إله موسى. هذا وش يفهم منه؟ أن موسى أخبره أن الله تعالى في السماء، فأراد أن يموه على أصحابه وعلى أتباعه بأنه سيصعد وينظر هل كلام موسى صحيح أم لا، وقد يكون جادا في هذا وقد يكون ليس بجاد، لكنه يموه، أراد أن يموه، يعني كأنه يقول هذا غير صحيح، هاتوا لسلم أصعد، لو صعدت ما وجدت أحدا. لكن على كل حال يفهم من الآية أن موسى عليه السلام أخبره أن الله تعالى في السماء، هذا يدل على أن الكتب السماوية تضافرت وتوافقت في هذه المسألة، وهي الإخبار عن الله جل وعلا أنه في السماء. وقوله آمين ثم في السماء يعني يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في، هذه قد يكون فيها بعض الإشكال، أن في الأصل فيها أن تفيد الظرفية، تأتي للظرفية، والله تعالى فوق السماوات، أأمنتم من في السماء، فالجواب عنها من أحد وجهين، الأول أن يقال إن في أأمنتم من في السماء، السماء يراد بها إيش؟ العلو، العلو، ونزلنا من السماء ماء مباركا، ومعلوم أن المراد بالسماء في هذه الآية العلو وليس المراد بالسماء المبنية. إذن تأتي تأتي لفظة السماء يراد بها العلو، هذا واضح ما في إشكال. إذا حملنا أمنتم من في السماء أي في العلو فلا إشكال. لكن قد يقول قائل: ما تقولون في ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في ذكر روح المؤمن ويصعد بها، قال حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، هل يمكن حمله على العلو ولا لا؟ تقولون ما ظن يمكن حمله على العلو، نقول يعني ذكر السماوات شيع من كل سماء مقربوها، يعني السماء الأولى الثانية الثالث، قال حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، يعني ذكر السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة حتى يصل أو ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، هذه حمله على العلو بعيد، لأن العلو جنس وليس متعددا، جهة السماء الأرض يمين شمال، ما يقال السماء الأولى الثانية التي فيها الله، هذا الدليل على أن المراد به السماوات المبنية السبع. فإذا هنا نقول الجواب أن في تأتي في اللغة ويراد بها على بمعنى على، هذا له نظائر معروفة كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وذكر عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وليس المراد أن يشق الجذع ويدخل المصلوب ثم يغلق على الجذع، لا، المقصود على الجذع. وفي قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، أي على الأرض، ليس المراد أن يسير في داخل الأرض. إذا دل هذا على أن على أن في تطلق ويراد بها على، وتبين القرينة، تدل توضح هذا القرينة، قرينة السياق، السياق يبين المراد. كذلك أمنتم من في السماء يرسل عليكم، قوله أمنتم من في السماء يعني لم يصرح جل وعلا باسمه، لكن قال أمنتم من في السماء، هذا مش استفاد منه، يعني ما قال أمنتم ربكم مثلا الذي في السماء، لا، يعني أبهم، أمنتم من في السماء والشفة من الإبهام، هذا استفاد منه التعظيم والتهويل، أمنتم ذاك العظيم الجبار المهيمن المسيطر الذي في السماء أن يخسر لكم الأرض فإذا هي تمور. هذا فيه تحذير شديد للعباد أن يحذروا من أسباب غضب الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يمكن يخسر به الأرض، وأنت تسمع أحيانا فيه يسمون انهيارات أرضية ونحو ذلك وزلازل وما شابه ذلك، كل هذا من بطش الله جل وعلا بمن عصاه. لكن كثير من الناس قلوبهم ميتة، يعني لا يظن هذه ظواهر كونية ويقول هذا أمر طبيعي، وأن الأرض فيها ليونة أو كذا في هذا المكان، حصل انهيار، حصل زلازل، هنا قشرة الأرض ضعيفة فيحصل زلازل ويحصل كذا، فهذا الكلام أصل من الكفرة، والذين يفترون هذا ثم يتلقاه ضعاف الإيمان من المسلمين فيشيعون هذا في وسائل الإعلام، يذهب الخوف من قلوب الناس، ما يربط هذا بالله وأن هذا سبب الذنوب والمعاصي وأن الله تعالى هدد وتوعد في القرآن، فما يحصل هو نتيجة التهديد، قد يعاقب قوما ويمهل قوما. بعض الناس يقول: طيب الزلزال حصل في إندونيسيا مثلا وفيها مسلمون، إيش ما حصل مثلا في أمريكا ولا حصل في الاتحاد السوفيتي سابقا، الشيوعية الملعونة التي فيها الخبث والإلحاد، يعني يجعلون مثل هذا يستخدمونه أو يريدونه تشكيكا، فيقال إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويعاقب من يشاء، وقد يعاقب هؤلاء يملي لهؤلاء، غالبا ما يبتلى المسلم اللي فيه خير وفيه إسلام ويؤمن بالله وليس بالكافر وملحد، هذا غالبا هو الذي يعاقب، يعني فيه إيمان ربما يرجع، ويملي الله جل وعلا للظالم، قد يزيده مالا يزيده رخاء وأمنا وعافية من أجل أن يعظم ذنبه فيأخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فهذا ليس فيه يعني إشكال في مثل هذا، بل الواجب أن تربط مثل هذه بما جاء في نصوص الكتاب والسنة. هدد الله جل وعلا الأول في بالإهلاك من أسفل وهو الخسف، وفي الآية الثانية هدد بالإهلاك من أعلى وهو الحاصب، كما حصل لأصحاب الفيل ولقوم لوط، أمطر الله تعالى عليهم حجارة من السماء مطبوخة في نار جهنم فأهلكتهم وأبادتهم، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض. الآن بعد الكلام على العلو ناسب أن يتبعها المؤلف رحمه الله بالنصوص التي تدل على المعية، وأن الله جل وعلا مع أنه فوق السماوات وأنه جل وعلا عال على خلقه، مع ذلك هو قريب منهم بحاطته وقدرته وسمعه وبصره، وأنه لا تخفى عليه خافية. لأنه قد يظن الإنسان إذا أثبت العلو قد يتطرق إليه شيء من الشك في قرب الله جل وعلا بعلمه وإحاطته، يعني ربما يقيس على المخلوق الذي كلما علا وارتفع كلما غاب وابتعد عن الأرض وعن المكان النازل فتخفى عليه أشياء كثيرة ويأمن أهل هذا المكان لأنه بعيد عنهم. الله جل وعلا يجمع بين هذا وهذا من أجل أن يحصل التعظيم، يعظم جل وعلا أنه عال على خلقه وأنه مهيمن عليهم وأنه قاهر قاهرهم فوقهم فيحصل الخوف، ثم يعلم في نفس الحال أنه مع علوه قريب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في نفس هذا الكتاب حقه الفصل، فهو قريب في علوه علي في دنوه، ولا تعارض بين العلو والمعية كما سيأتي وصف المعية، لأن المعية أصلا في اللغة لا يلزم منها المخالطة، كما يقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر في الأرض؟ لا، ولا يلزم لأن القمر في السماء، لكن لما كان كبيرا ويراه السائر كأنه قريب منه مع ارتفاعه يصح أن يقول نسير والقمر معنا. فإذا أصل المعية في اللغة لازم منها المصاحبة في المكان بحسب السياق، قد يكون يلزم قد يفهم من المصاحب يقول زيد جاء مع القوم معه في المكان، يمكن أن تأتي بهذا ويمكن تأتي بمعنى لازم من المصاحب، تقول اللبن وضعت اللبن مع الماء، هذا إيش فيها معنى إيش؟ المخالطة أشد اختلاط، اندمج امتزج هذا بهذا، صح تقول خلطت اللبن مع الماء، جاء زيد مع القوم، مع القوم يعني معهم لكن ليس فيه ممازجة، تقول فلان زوجته معه وهو في المشرق وهي في المغرب، ماذا تريد؟ معه في إيش؟ معه في العصمة، ولا يلزم أن تكون معه في نفس المكان، وهذا كلام عربي صحيح، فلان زوجته معه ولا طلقها؟ يقول لا زوجته معه وهو في المشرق وهي في المغرب، كلام عربي صحيح. إذن المعية أصلا لا يلزم منها المصاحبة أو الاختلاط، وإنما هي قد تكون في المصاحبة في الأبدان وزيد جاء مع القوم، وقد يراد بها المصاحبة في معنى من المعاني، معنى من مثل هنا المصاحبة والاجتماع في عصمة النكاح، وما زلنا نسير والقمر معنا، القمر معهم يعني بنوره واستدارته و كونهم يرونه ويشعرونه قريب منهم. فإذا إذا أخبر الله تعالى أنه مع عباده أخبر أيضا أنه مستوى على عرشه، فإذا لو قلنا أنه معنا في المكان ولذلك كما قال أهل الحلول لأنكرنا نصوص الاستواء على العرش، فالله تعالى أخبر أنه مستوى على عرشه وهو معكم أينما كنتم، بماذا؟ بعلمه، ولذلك تجد العلم ينص عليه صريحا في آية المعية، ينص الله تعالى على العلم صريحا في آية المعية، يعلم ما يبدو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كما في الآيتين اللي ذكر المؤلف رحمه الله. إذن المؤمن ليس عنده إشكال في هذه المسألة، يقول الله تعالى عال على خلقه مستوى على عرشه وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته، يعلم ما توسوس به نفس العبد ويعلم جل وعلا ما تسقط من ورقة لا يعلمها، وهو محيط بهم وقادر على أخذ من أراد بأقل من لحظة طرفة عين. فإذا علم العبد هذا حصل له الخوف من الله، عظم ربه من جهة وأنه سيد وملك هذا الكون، أنه عال مهيمن مسيطر له الحكم وله الهيمنة والسلطة، وفي نفس الوقت يؤمن أنه قريب منه وأنه في قبضته عشان يأخذه خلف القلب من طرفة عين ليعلم ما يكون في هذا الكون، فيجتمع للعبد تعظيم الله جل وعلا على أكمل وجه إذا جمع بين العلو وبين المعية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا الآن ذكر العلو. طيب ثم اتبعها بمال بالعلم، هذا يدل على أن المراد بالمعية العلم وليس الحلول بالذات في المكان، تعالى الله عن ذلك. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج في الأرض كما تقدم من الأموات والبذور ونحو ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات بعد البعث ونحو ذلك، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وما شاء الله، وما يعرج فيها، يعرج فيدخل فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بين أن وش المعنى الملحظ والمعنى المراد بالمعية، ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فذكر العلم في قبلها وبعدها، ذكر العلم في المعية قبل وبعد. يعلم ما يلج في الأرض والله بما تعملون بصير، العلم أحاط بالمعية في نص المعية قبله وبعده ليبين المراد من المعية. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما قال حديث نجوى، النجوى هو الحديث السر الذي يكون بصوت منخفض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. لا يظن الإنسان أنه يطلع على هذا العدد فقط فعمم وأطلق، ولا أدنى من ذلك يعني أقل من ثلاثة ولا أكثر مهما بلغوا، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا، كل تدور على العلم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. واضح النص أن التركيز على العلم ومعهم بعلمه، ولذلك فسر من السلف رحمه الله بهذا ومعهم أي بعلمه. والسلف رحمه الله ما عندهم تطويل في التفسير، يفسرون الشيء بخلاصة القول مراد من الآية، ما يحتاج يقول المعية أصلا في اللغة لا يلزم منها الاختلاط وكذا، وهي على حسب السياق فهي هنا يراد بها كذا وفي هذا يراد بها كذا، لا يختصرون المعنى بكلمتين، لا فقرأوا الآيات ففهموا أن الملحظ وأن المراد بالمعية الإحاطة والعلم فاختصروها بكلمة. لكن جاء أهل البدع واستغلوا هذه وشوشوا أهل السنة، وتعرف أن المبتدع حاقد يريد أن يجد عليك ثغرة، فيقول أنتم تمنعوننا من التأويل وتشنعون علينا وتقول أنتم تحرفون، أنتم الآن حرفتم النصوص على الله، فأنتم أحد أمرين، إما أن تثبتوا النص على ظاهره فتقولون بالكفر، وإما أن تؤولوه، أنتم أولتموه الآن قلتم العلم. فنقول من قال لك أصلا إن المعية يراد الاختلاط؟ هذا فهمك القاصر السقيم، المعية أصلا في اللغة العربية ما ينزل من الاختلاط، فأنت فرضت هذا المعنى من تلقاء نفسك ثم صرت تفرع عليه. فنحن لا نسلم أن المعية يلزم منها الاختلاط والحلول في المكان حتى نقول إن العلماء والأئمة صرفوه عن ظاهره بلا دليل، العكس، بل إنه يدل على هذا دلالة قاطعة لمن تأمل النص، أخبر جل وعلا أنه على العرش استوى، أن فوق السماوات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والآيات المتقدمة، ثم أخبر أنه معهم وذكر العلم كما تقدم في الآيتين، العلم مذكور قبلها وبعدها، فتبين المراد أجل من الشمس، ولا يمكن أن يقال أنه معهم بذاته، هذا معناه إبطال لنصوص الاستواء على العرش. ويقول لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. المعية تنقسم إلى قسمين، إلى معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي يراد بها الإحاطة والعلم، الإحاطة والعلم القدرة، هذه معية العامة، والله تعالى بهذا المعنى مع جميع العباد، وهي صفة ذاتية لا ينفك عنها جل وعلا بحال، الله تعالى محيط بعباده، عالم بهم، قادر عليهم، فهذه صفة ذاتية لا ينفك الله عنها بحال. وأما النوع المعية الخاصة هذه يراد بها النصر والتأييد، وهي قد تكون تذكر بالصفة وقد تذكر بالشخص، يعني كما يقولون خاصة وخاصة الخاصة، معية عامة على نوع، النوع الثاني معية خاصة، والخاصة تنقسم إلى قسمين خاصة وخاصة الخاصة. الخاصة هي التي جاءت في الوصف، هذا أخص من المعية العامة كما ذكر المؤلف كما في هذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية إيش؟ خاصة. بماذا؟ فيها العلم الإحاطة ولا ما فيها؟ فيها العلم الإحاطة، لكن فيها معنى زائد ما مر معنا في السنة، فيها معنى زائد وهو النصر والتأييد. وخاصة الخاصة التي تكون مع الشخص، يعني هذا خاص ما يكون كما في هذه الآية، إن الله معنا، إن الله تحزن، إن ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية معية الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في الغار في أشد ما يكون من المحنة ومن كيد الكافرين، هذه معية أخص ما يكون خاصة بشخصين. وقال تعالى عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه أيضا معية خاصة بشخصين بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. ثم نوع ثاني كما يعني سمعنا معية خاصة لكن دون الأولى، وهي لتكون بالوصف، لأن الوصف يعني يكثر من يتصف بالإحسان، من يتصف بالصبر ونحو ذلك، إن الله واصبروا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا شك أن العبد إذا آمن بهذه المعية أثرت في قلبه أثرا عظيما، فإن العامة تورثه المراقبة والحذر والخوف من الله جل وعلا، لأنه يؤمن أن الله تعالى مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه قادر على أخذه في كل لحظة. والمعية الخاصة تورثه النشاط في الطاعة والرغبة والصبر والإقبال، فإذا علم أن الله تعالى معه لا يضره من خالفه، لا يضر من خالفه، لأنه ماذا يعني يصد كثير من الناس عن سلوك الصراط المستقيم واتباع هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام الوحشة، والله كل الناس يفعلون كذا، وهذا هو الذي يردده العامة كثيرا، إذا دعوت أحد ونصحته وحذرته من شيء من المعاصي المتفشية التي يكثر من يفعلها، قال كل الناس يفعلون كذا، يستوحش أن يترك هذا الفعل الذي يفعله كثير من الناس. لكن المؤمن له شأن آخر، إذا علم أن الله تعالى معه إذا ترك هذا الذنب وأطاع الله فإنه لا يضره من خالفه، ولا يمكن أن يستوحش وهو يعلم أن الله تعالى معه. فلا شك أن هذا فيه أعظم ما يكون من التطمين للمؤمن والتشجيع، وأن الله تعالى لن يتخلى عنه، سينزل عليه السكينة والصبر والطمأنينة والثبات والارتياح والسعادة، ولن يتخلى الله عنه، لكن يحتاج إلى صبر كما قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني لابد من صبر. أما أن يكون الإنسان يفعل الطاعة اليوم يحتاج يريد معية الله في نفس اليوم في نفس اللحظة، لا، قد يكون هذا عجلا، الإنسان زلزل ويبتلى ويحصل له شيء من الأذى من الناس ووحشة وزلزلة وامتحان، فإذا صبر جاءه الوعد إن الله معنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما يصل لهذه الصفات إلا بطول صبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا شك أن الصبر لا يكون من مرة ومرتين، كان يجرب يقول بنجرب الالتزام يوم يومين أسبوع أسبوعين، جرب وحصل له أذية وفصل من عمل وحصل كذا وحصل كذا، قال وين المعية؟ أنا الحين أسبوعين أو ثلاثة وأنا ملتزم وعفيت لحيتي وفعلت وتركت وكذا وكذا، والله العمل فصلت والأهل استهزؤون بي وكذا وكذا، وأين المعية؟ نقول له ألم تقرأ قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين؟ أنت هل صبرت؟ ما صبرت، مثلا فعلت صحيح الطاعة لكن كأنك تجرب وتختبر ربك جل وعلا. لا، إذا كنت صادقا فإنك ستستميت على هذا الشيء الذي هذا الطريق الذي اخترته، لا يمكن تزعزع عنه طرفة عين، لأنك تعلم أنه طريق الجنة مهما كان فإنه أهون من النار، فتثبت عليه مهما كلفك الثمن. فإذا علم الله تعالى منك هذا الإيمان وصبرت، الله جل وعلا سيفتح عليك ولن يتخلى عنك. ثم تقرأ المؤلف رحمه الله صفة الكلام وأقرأ.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإن قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون.
هذه الصفة وهي صفة الكلام، المؤلف رحمه الله ساق هذه الآيات وهي تنقسم إلى قسمين في الدلالة. القسم الأول إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والقسم الثاني أن القرآن كلام الله جل وعلا. هذه الآيات الأول من فيها إثبات الكلام حيث هو، سواء القرآن أو التوراة أو غيرها من الكتب التي تكلم الله تعالى بها، إثبات الكلام عموما سواء الشرعي أو الكوني القدري. وهذه الصفة من الصفات الكبار التي صال أهل البدع حوله وجالوا وحرصوا على إنكارها، لإنكار هذه الصفة يهدم الدين كله والعياذ بالله، فحرصوا على إنكار هذه الصفة وصفة المحبة، ركزوا على هاتين الصفتين. ولذلك قال خالد بن عبد الله القصري، خالد بن عبد الله القصري رحمه الله لما أراد أن يقتل الجعد بن درهم قال ضحوا تقبل الله ضحايا، خطب يوم العيد عيد الأضحى، فقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا. لماذا ركز على هاتين الصفتين؟ ركز عليهما لأنه إذا أنكر من أنكر الكلام معناه أنه بطل الأمر والنهي، لأنه لو إذا قيل القرآن مخلوق هل فيه قوة الأمر والنهي، لا. يعني إذا قرأت الكلمات التي في القرآن أقيم الصلاة، هذه ما يجب عليك إقامة الصلاة، لأن مخلوقة والعياذ بالله. مثل لو رأيت النجوم مثلا لها شكل معين، هذه قل القاف والنام أو أقيم ألف والقاف والياء والميم والواو، رسومات، هذه رسومات معينة خلق الله والعياذ بالله على هذا الشكل. فإذا ما تحن شيء. يعني الآن مثلا لو رأيت أشجار مثلا في مزرعة أو كذا، وبعض الأغصان يعني سبحان الله قد تجتمع ويفهم منها كلمة مثلا، أو نقوش في الجدار مثلا عشوائية، فتستطيع أن تكون كلمة، تجد نقوش اجتمعت وصار يقرأ منها كلمة، هل تدل على شيء هذه الكلمة ولا لا؟ خلق الله هذه الأشجار أو النقوش أو كذا وفيها كلمة أو أكثر، هل يكون لها، هل تكون أوامر يجب امتثالها؟ الجواب لا، هذه نقوش خلقت على هذا وليس فيها أمر نهي. فإذا إنكار الكلام هذا إبطال للشرع كله، وإنكار المحبة هذا معناه الإنسان لن يعبد الله، لأن العبادة هي المحبة والتعظيم والذل، يتذلل يعظم. المحبة قائمة على ركنين، العبادة قائمة على ركنين، المحبة والتعظيم، تعظيم أو تذلل، طريق معبد أي مذلل. إذا 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 قيل للناس إن الله لا يحب ولا يحب وهدمت المحبة، ضعف دافع العبادة في قلب المؤمن. لكن إذا علم إن الله إنه إذا حب الله وإذا سارع في طاعة الله أحبه الله، نشط على محبة الله وعلى القيام بما أمره الله تعالى به. ماذا قال إن الله ترى ما يحب، سواء تعمل ولا ما تعمل ما يحب أحدا، وأنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن الإنسان لا شك أنه سيضعف حرصه ولذته بالطاعة والعبادة. لكن إذا آمن المؤمن أن الله تعالى يحبه إذا سار في الطاعات، لا شك أنه ينشط ويطلب تلك المحبة طلبا حثيثا. فإذا هنا في هذه الصفة أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا كما مرنا، حقيقيا هذه التأكيد، الله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، هذا أيضا يراد بالتأكيد بصوت وحرف، لعل يعني يقال أن الكلام هو المعنى القائم في النفس كما يقول الأشاعرة، والكلام هو المعاني، يزعمون أن الكلام هو المعاني التي في النفس وليس هو الصوت والحرف، إنما المعنى هو الكلام القائم في النفس، الكلام هو المعنى القائم في النفس، هذا خطأ على شك. الكلام لا يعرف من الكلام في اللغة إلا ما يتلفظ به المتكلم بصوت وحرف، والمؤلف رحمه الله ساق هذه الآيات التي تدل على هذا. إذن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف متى شاء كيف شاء بما شاء، هذا هو خلاصة مذهب السنة والجماعة في هذه الصفة، ومن ترك شيئا من ذلك ضل سواء السبيل. ولا شك أن هذه الصفة كمال، بل إنها من أعظم صفات الكمال، ولذلك كثر ذكرها في القرآن، مؤلف ذكر بعض الآيات وفيه آيات كثيرة جدا في القرآن لم يذكرها، كلها تدور حول إثبات هذه الصفة. ومدح الله نفسه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، كلم الله موسى تكليما، جاء في المصدر المؤكد الذي ينفي الاحتمال والمجاز، وكلمه ربه إلى غير ذلك من الآيات التي يتباتها بالصفة. مدح جل وعلا بأنه يتكلم، أنه كلم أنبياءه ورسله، إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الكلام الكوني، الأوامر الكونية، الله تعالى يتكلم بالأوامر الكونية وبالأوامر الشرعية. فهذه من أعظم الصفات، ولا شك أن من يتكلم أكمل من الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. فماذا تريدون أيها المبتدعة تريدون أن تصفوا الله بأنه لا يتكلم، يعني يشبهونه بالأبكم. قالوا لا معاذ الله، البكم عيب. طيب أنتم تقولون ما يتكلم. قالوا بس ما نقول أنه أبكم وما يتكلم. طيب شو الفرق؟ قالوا لأنه لا يقبل الكلام أصلا، يعني مثل الجدار، إذا قلت الجدار لا يتكلم وتعالى الله عن ذلك، هل فيه سب وذم للجدار؟ قال لا ما في ذم للجدار لأنه لا يقبل الكلام أصلا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليهم قال إذا أنتم شبهتموها الآن بإيش؟ بالجمادات التي لا تقبل، ليس عندها الملكة، لا تقبل كلام أصلا. فررتم من تشبيهه بالمخلوق الحي الناقص وهو الأبكم، فشبهتموه بما هو دونه وهي الجمادات. أشك أن الإنسان العاقل الأبكم أكمل من الجماد بلا شك ولا مقارنة. ففررتم من شيء وقعتم بما هو أشد منه. وهذه حال من أنكر شيء من الصفات، كما تقدم أنه لا شك ولا بد أن يتناقض ويأتيه من التناقض ما لا قبل له به. من هذا خلاصة المذهب السني. نعيد مرة ثانية وثالثة أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بإيش؟ بصوت وحرف. وش بعد؟ لا نزيد هنا، نقول لا يماثل كلام المخلوقين، لا أصواتهم ونطقهم وكلامهم لا يماثل كلام المخلوقين متى شاء كيف شاء بما شاء. أي ثلاث أشياء: متى شاء من جهة الوقت، فالكلام هل هو صفة ذاتية ولا فعلية؟ أصله ذاتي وأحاده فعل. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، يدل على أنه كلمه في وقت معين، أنه حدث الكلام في وقت معين. والله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر محدث إلا كانوا عنه معرضين. محدث يعني معناها هذا بالنسبة للأفراد. نعم، إنه حدث بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن. فشك أنه تكلم متى شاء بما شاء، تكلم بما شاء. إيش معنى بما شاء؟ بما شاء من الكلام، أمرا أو نهيا أو قصص وأخبار أو نحو ذلك، أو يتكلم بأمر كوني. الله جل وعلا يتكلم بما شاء، يتكلم بما شاء من الأخبار ومن الأوامر ونحو ذلك. كيف شاء؟ كيف شاء أي كيف يشاء. قد يكون الكلام نداء للبعيد وناداه ربه، قد يكون مناجات كيف شاء، يعني أنواع الكلام، كلام منه ما هو مناجات منه ما هو نداء. فالله تعالى يتكلم بما شاء، يتكلم كيف شاء. وأخبرنا جل وعلا أنه كلم موسى مرة نداء وناداه على كل البعيد. ولا شك أن النداء بصوت، لا يعقل نداء إلا بصوت. وناداه ربه وقربناه نجيا، هذه أنواع الكلام أو يعني كيفية الكلام، من حيث هو أنه قد يكون بالصوت منادات وقد يكون مناجات. إذن هذا خلاص مذهب السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة العظيمة. الآيات كلها تدور حول هذا في إثبات هذه الصفة، ولو لم ترد إلا آية واحدة لكافى المؤمن، ولا حاجة أن يتعنت وأن يجادل وأن ينكر ويقول يلزم منه كذا ويلزم منه كذا. هذا كله أوهام وقياس للخالق جل وعلا على المخلوق، فترد هذه الأوهام ثم يتسلط صاحبه على النصوص يحرفها. ما هو الدليل؟ ما في أي دليل، مجرد أوهام قامت في نفسه ومن نفسه والشيطان، فصار يتلاعب بالنصوص لأنه يحكم عليها بعقله. وكما تقدم فهم يحكمون العقل ويسمون أهل الكلام، لأنهم يثبتون وجود الله وصفات الله تبارك وتعالى بالعقل، وليسوا من أهل النقل البتة. وإن ذكروا أشياء من النقول فيذكرونها لذر الرماد على العيون، يذكرونها بعد تقرير العقل، يعني مجاملة للمسلمين وكذا، يوهمونهم أنهم يستدلون بالآيات والأحاديث. لكن إذا خالفت عقولا كما يزعمون فإنهم يحرفونها ولا يترددون. كان حديث ضعفوه وإن كان آية حرفوها. يقول جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. الحديث كل يعرف، كل عربي يقيل له حديث فإنه يعرف معنى الحديث، وأنه كلام يسمى حديثا يسمى كلاما يسمى قولا وقيلا ونحو ذلك. ومن أصدق من الله قيلا، والذي يوصف بالصدق هو القول، أما المخلوقات فإنها ما توصف بهذا. من يوصف بالصدق هو القول، كلام لا يكون يوصف بهذا. وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال حديث وقيل وقال، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، تمت كلمة، كلمة هذه مفرد مضاف يشمل جميع الكلمات، يشمل جميع كلمات الله جل وعلا. تمت كلمة، في قراءة ثانية كلمات، والمعنى واحد، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في إيش؟ في الأخبار، وعدل في الأحكام. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، هذا مؤكد بالمصدر الذي ينفي الاحتمال والمجاز، فلا يمكن أن يأتي المصدر في شيء يحتمل خلاف الظاهر. جاء زيد مجيئا تؤكد ما في الآن احتمال أبدا، فالله جل وعلا قام الحجة على عباده وبينهم البيان الشافي الذي لا يدع مجالا للشك لمن كان في قلبه خير. فهذه من أعظم الآيات التي تثبت الكلام، لأنه مؤكد بالمصدر، والمعروف أن التأكيد بالمصدر ينفي الاحتمال، فلا يمكن أن يراد به غير ما أكد. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، يعني جاءت ب يعني صفات الكلام، جاء بعدة عبارات كلها تؤدي نفس المعنى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا أيضا يرد على من حرف وكلم الله موسى تكليما، جعل نصب لفظ الجلالة كلم الله موسى، هذا لا يترد عليه كما تقدم هنا، هذا لا يمكن تحريفه من جهة الحركات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا يدل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء، أنه لما جاء موسى شاء جل وعلا أن يكلمه فكلمه. وناديناه من جانب الطور الأيمن، النداء كما هو معلوم لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت لأنه للبعيد، فلا بد أن يكون بصوت. ففي الآية إثبات الكلام والصوت لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. يفهم من الآية، وجاء في الحديث صريحا، حديث سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، أصله في الصحيحين لكن هذا لفظ البخاري، قال: ثم فينادي الله تعالى، فينادي الله بصوت. شفنا النص على الصوت، مع أنها تفهم من النداء، لكن وش المراد؟ مراد التأكيد لعل يبقى شك، لأن هذا أعظم ما في القرآن والسنة، إثبات صفات الله تبارك وتعالى، هذا أشرف علم في الكتاب والسنة، فالله تعالى بينه بيانا شافيا لأن لا يبقى خلاف. وهو كذلك أن السنة والجماعة لم يختلف، اختلفوا في الصلاة، في بعض شروط الصلاة، في بعض أحكام الصلاة وكذا، الأشياء الفرعية الجزئية يحصل فيها خلاف، أن الدليل محتمل، وأحيانا يكون قياس يختلف العلماء في ما يتعلق بالقياس، يعني هذا ما يضر، هذا من أمور السهلة اليسيرة. والخلاف فيه حكم أيضا، عدم وضوح الدليل أجل أن يجتهد العلماء وأن يستفرغوا وسعهم ويتفاضلون، ففيها حكم. لكن في الأمور الكبار العظام التي يحصل فيها هدى أو ضلال ولا يسوغ الخلاف، فإن الله جل وعلا يبينها بيانا شافيا. شوف المحرمات الكبار، هل يختلف العلماء في تحريم الزنا؟ لأنه خطير عظيم. هل يختلف العلماء في تحريم الربا، تحريم القتل، تحريم السرقة والغيبة والنميمة ونحو ذلك من المعاصي الكبار؟ ما فيها خلاف بين السنة والجماعة، لأنها أصول، لأن الخلاف هنا خطر، والخلاف خطر يحصل في ضرر كبير. لكن الأمور السهلة اليسيرة، سواء كذا السجود هل ينزل على اليدين ولا ينزل على الركبتين، هذا فيه خلاف، والأمر سهل، من نزع اليدين فالحمد لله، من نزع الركبتين فالحمد لله، صلاته صحيحة ومأجور على اجتهاده ونيته، وليس فيه ما يترتب عليه ضرر كبير. لكن أمور الكبار هذه تبين بيانا واضحا، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، سميعا بصيرا، ويضع يده على عين، اصبع الصبب على عينه، والإبهام على الأذن. يعني ماذا تريد أكثر من هذا البيان؟ يقبض يده ويبسطها، يقبض يده ويبسطها ويحكي فعل الرب. يعني وين المجاز الآن من هذا الفعل؟ يقبض يده ويبسطها، كيف يقال اليد النعمة ولا القدرة؟ هذا ما يمكن. وهنا يقول ينادي الله بصوت، مع أن كل إنسان يسمع النداء لا يفهم منه إلا الصوت، حتى العوام، ما من عربي يسمع فلان ينادي فلانا، لو قيل أخرس ينادي فلانا، أو إنسان ما له صوت يعني ما يتلفظ أبدا، يقول ينادي فلانا، هل يمكن؟ ما يمكن. فهذا شيء معروف، لكن مع ذلك جاء صريحا ينادي الله تعالى بصوت. فإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، وناداهما ربهما أي آدم وحواء عليهم السلام، ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما، إثبات النداء. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين. الآن شرع الملك رحمه في سياق الآيات التي تثبت وتدل دلالة قاطعة على أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم أنه كلام الله جل وعلا. أولا أثبت الكلام من حيث هو، أن الله تعالى يتكلم، يتكلم بالقرآن، يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالأوامر الكونية. إذا تكلم الله تعالى في السماوات أخذت الملائكة رجفة كأنه سلسلة على صفوان فيصعقون. هذا الآن التشبيه، لو قال قائل كيف هذا في تشبيه مثلا الصوت بصوت السلسلة، إذا تكلم الله كما في لفظ أبي داود حديث الصحيح الصحيح صحيح البخاري، لكن لفظ أبي داود أصرح، إذا تكلم الله تعالى في السماوات أخذت السماوات منه رجفة من الكلام، وكأنه سلسلة على صفوان، الصفوان والصخر. طيب لو قال ليس في هذا تمثيل أو تشبيه، الصوت صوت الله صفة، والسلسلة على الصفوان هذا مخلوق، فهل يمكن يشبه صوت الخالق بصوت شيء من المخلوقات؟ الجواب على هذا أن يقال ليس في هذا التشبيه الصوت بالصوت، ولكن المراد ما هو التأكيد، مثل القبض والبسط. هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمثل يده بيد الله؟ أبدا، ولا أحد يفهم هذا. لما وضع أصابعه على عينه وذنه، هل أراد أنه يمثل عين الله بعين المخلوق؟ أبدا، وإنما أراد التأكيد، وأنه صفة حقيقية، كما أنكم تعلمون أن هذه صفة حقيقية لا شك. هناك أنه سلسلة على صفوان، يعني صوت قوي جدا مسموع، وصوت قوي جدا بحيث أن السماوات ترتجف والملائكة ينفذهم، صوت شديد جدا ينفذ الملائكة فيصحقون أن يغمى عليهم. لكن لو أتيت بأكبر سلسلة في الدنيا وسحبتها على الصخر، هل يحصل شيء من هذا ولا لا؟ أبدا لا يحصل ولا شيء. فهذا دليل على أنه ليس مراد تمثيل، لأنه كان المراد تمثيل أو تشبيه هذا الصوت بالصوت لكانت السلسلة هذه تكفي في رعدة السماوات وصعق الملائكة، لكن لا أحد عاقل يقول بهذا. لماذا تفهم من هذا؟ أنه صوت حقيقي وليس هو شيء آخر، لا، إنما هو صوت حقيقي يسمع، كما أنك تسمع صوت السلسلة سماعا واضحا قويا يصل أذنك بقوة. هذا المراد، وهذا كل باب واحد، ويكفينا قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا هو الأصل، هذا الميزان، كما ورد من هذه النصوص، وإنه يجمع بينه وبين هذه الآية على الوجه اللائق، ولا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة. إذن هنا يبين جل وعلا أن هذا القرآن كلام الله، بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع وقالوا إن القرآن مخلوق، وهذا قول المعتزلة. والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، ما في صوت ولا حرف ولا شيء، هذا هو الكلام. طيب، والقرآن ما هو إذن؟ ها، عبارة عن كلام الله يعبر، ليس هو كلام الله. كلام الله المعنى القائم في النفس، لذا يقوله أزلي، أزلي يعني صفة ذاتية أزلية، لا يتكلم في وقت دون وقت، وإنما المعنى القائم في النفس هو الكلام، وإنما خلق القرآن ليعبر عما في نفسه. وهذا يعني الأشاعرة يزعمون أنهم يثبتون صفة الكلام، لكنه إثبات بعيد كل البعد عن الصواب، فلا ينفعهم أنهم يثبتون صفة الكمال. الأشاعرة يثبتون صفة الكمال، الكلام يثبتونها دعوة، لكن إذا جئت تحقق تجد أنهم لا يثبتونها، وهذا القول لا شك أنه قول باطل، وجميع الآيات التي تقدمت ترده، أنه لا يعرف من الكلام إلا ما كان بصوت وحرف، وأما هذا فإنه لا أصل له. واستدلوا بيت من الشعر إنما الكلام في الفؤاد، ما حفظ زين، لكن إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان أو كل عليه دليلا، يعني قريب من هذا اللفظ. وهذا البيت مثل ما قال قد استوى بشمع العراقي، نفس البيت مصنوع لا يعرف له قائل، مخالف لإجماع أهل اللغة وليس عليه دليل، ولا أحد يفهم من الكلام إلا ما تقدم. أما المعتزلة فيقولون القرآن هو كلام الله لكنه مخلوق، يعني لو قال أيهما أقرب للصواب، الأشاعر والمعتزلة؟ ها، يعني تجد أن المعتزلة أقرب من وجه، وهؤلاء أقرب من وجه، والمعتزلة أقرب لأنهم لماذا؟ لأنهم يقولون القرآن كلام الله، يقولون القرآن هذا المشار إليه كلام الله لكنه مخلوق، أقرب لأنهم يقولون القرآن هذا كلام الله لكنه مخلوق. أما الأشاعرة فيقولون هذا القرآن ليس بكلام الله، فهم أبعدوا من هنا، هنا الآن في بعد، ليس بكلام الله وإنما عبارة عن كلام الله خلقه ليعبر، لكنه ما يقولون الكلام مخلوق، فهم أقرب من جهة أنهم لا يصرحون بأن الكلام مخلوق، ويقولون الكلام صفة ذاتية، وهؤلاء يقولون الكلام مخلوق، فرق بينها، هؤلاء الأشاعرة يقولون الكلام صفة ذاتية ليس مخلوقا، لذلك يعدونه مع الصفات السبع التي يثبتون، لكنهم يجعلونه غير ما يجعله أهل السنة والجماعة، يقولون هو المعنى القائم، فمن جهة أنهم ما جعلوا الصفة مخلوقة أقرب إلى الصواب، ومن جهة القرآن أبعد، لأنهم يقولون ليس بكلام الله. أما أولئك فإنهم أقرب من جهة يقول هذا كلام الله، وأبعد من جهة جعل الصفة رأسا مخلوقة، صفة الكلام كله مخلوق سواء القرآن أو غيره، ولا شك أن هذا كله باطل، هذا أو هذا، الصواب أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا مذهب السنة والجماعة في القرآن، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني قول منزل واضح، الله أنزله بخلاف الخلق الشيء المخلوق، أنزله منه وليس كإنزال المطر من السحاب أو نزول الملائكة من السماء، لا، أنزله منه جل وعلا، تنزيل من حكيم حميد، فبين جل وعلا أنه نزل منه جل وعلا وليس من السماء أو من السحاب ونحو ذلك. فمنه بدأ، أي نزل منه بدأ، يعني منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم الله تعالى به ابتداء، وإذا قاله جبريل فهو تبليغ، نسب الله إلى جبريل عليه السلام قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نسبة بلاغ، ونسب مرة أخرى إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تكفرون، نسبة هنا نسبة بلاغ واضح من وجهين، الوجه الأول أنه وصفه بأنه رسول، إنه لقول رسول كريم، والرسول شوفا منه أنه مرسل مبلغ، الرسول يحمل رسالة، فإذا قيل رسول كلام رسول عرف كل سامع أنه يحمل كلام المرسل. يقول فلان جاء الرسول جاءك بكلام، الكلام منين؟ من المرسل، وإلا صار الرسالة عبثا. فمعلوم أن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، يأتي يحمل الرسالة التي حمل سواء كان ملائكيا أو بشريا. والأمر الثاني أن الله تعالى نسبه مرة لجبريل ومرة لمحمد عليه الصلاة والسلام. لو كان قول جبريل ابتداء، لو قلنا أن قول جبريل ابتداء، وش يصير؟ ماذا يكون بين الآيتين؟ تناقض ولا لا؟ سنتناقض. كيف ينسب مرة لجبريل ابتداء ومرة إن ابتدأ جبريل لم يكن قولا لمحمد عليه الصلاة والسلام، والعكس، مدام نسب إلى هذا وهذا دل على أنه ليس لهذا ولهذا ابتداء، أن هذا مبلغ وهذا مبلغ، وهو قول الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، أي في آخر الزمان إذا غفل الناس عن القرآن وأعرضوا عنه فإن الله تعالى يرفعه، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم عند ابن ماجه على شرط مسلم، قال وليسرين على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية، وهذا في آخر الزمان، فيبقى الناس لا يعرفون صلاة ولا صوم ولا زكاة، وإنما يرددون هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله، لا يبقى في الأرض منه آية، المصاحف تفتح فلا يوجد فيها آية، ينزع من الصدور ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء. هذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود، أن يرفعه جل وعلا في آخر الزمان. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد، هذا النداء في إثبات الكلام، لكن الآيات اللي في إثبات القرآن أنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المراد به إيش؟ قطعا القرآن، لأن ما في كلام يسمع في الأرض بين الناس إلا القرآن، حتى يسمع كلام الله أي القرآن، لينذركم به ومن بلغ. فالمشرك جاهل، إذا طلب الإجارة لأجل أن يسمع القرآن فيجب أن يجار حتى تقام عليه الحجة، فإن أسلم فهو أخونا، وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه لأنه دخل بالأمان، فيجاب ويقرأ القرآن، فإن أسلم وإلا يرد. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا محمول على أقرب الأقوال أنه يراد به التوراة، وفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني كلام الله ليس جديدا عليهم، فإذا سمعتم القرآن سيكفرون به. لماذا؟ لأنهم كفروا بكلام الله من قبل، فلا فرق بين التوراة والقرآن عندهم، عرفوا هذا كلام الله عقلوه وكذبوه وكفروا به، فإذا نفس الشيء لا فرق بين هذا وهذا، كما كفروا بالتوراة وهم يعقلون يعلمون كلام الله سيكفرون أيضا بكلام الله القرآن، ولا فرق. هذا يدل على يعني هذا هو الأقرب، ولذلك يعني الخلاف ما أراد المؤلف رحمه الله، يعني ظاهر صنيع المؤلف أنه يريد به القرآن، لأن الآيات المسوقة لإثبات أن القرآن كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، لكن الأقرب أن المراد يسمعون كلام الله أي التوراة، والأمر صحيح. يريدون أن يبدلوا كلام الله، المراد بالقرآن، لأن الله تعالى أنزل في القرآن أن قل للمخلفين أن الغنائم التي ستكون بعد فتح الحديبية بعد صلح الحديبية تكون لمن شهد الصلح، وهي خيبر، المراد بها خيبر، وأن من لم يشهد الصلح فإنه لا نصيب له من الغنائم. فهؤلاء أرادوا أن يخرج إلى خيبر فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فالمراد بكلام الله هو القرآن، ما أنزله في القرآن، يريدون أن يبدلوا كلام الله أي القرآن، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فبين جل وعلا أن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلى بين الناس أنه إيش؟ كلمات الله، أنه كلمات الله لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص، والقصص يكون بالقول، إن هذا القرآن يقص، فبين جل وعلا أن هذا القرآن أنه أخبار، وأنه أن القصص هي الأخبار أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه منزل غير مخلوق، أنزلناه مبارك أي كثير البركة، فهذا دليل على القرآن منزل غير مخلوق، أنزلناه ومبارك كثير البركة، والبركة أنواع، صلاح القلب، صلاح العمل، النصر، نصر الأمة إذا تمسكت بالقرآن، كما نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أصحابه، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وكثرة الأجر على التلاوة، ففي بركة وخير الأحصيل لله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن، هذا دليل على القرآن منزل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإن قال قائل قد يكون المنزل مخلوقا ولا لا، وأنزلنا الحديد في بأس شديد، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ونزلنا من السماء ماء مباركا، فهل كل منزل يكون صفة من صفات الله؟ قد يكون منزل يكون مخلوق. فلو قال قائل هذا كيف نجيب عنه؟ نجيب من جهتين. الجهة الأولى أن نقول إن الله تبارك وتعالى نسب التنزيل إليه أو منه، تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، إنا نحن كان صيغة التعظيم لأنه صفة من صفاته، فالآيات دلت على أنه ينزل من عند الله. وأما بالنسبة للمخلوقات فيتنزل يعني المطر من السحاب، والحديد على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينزل من الجبال، وأنزل لكم من الأنعام، قال أنزل يعني من الذكور، من أصلاب الذكور، لأن الذكر يعلو الأنثى فينزل ناء الذكر فيخلق منه الأنعام، وهكذا. فهذه ليست تنزل من عند الله جل وعلا، هذا واحد. الأمر الثاني أن الشيء الذي يخبر عنه أنه ينزل ينقسم إلى قسمين، إن كان ذاتا قائمة بعينها، ذات قائمة متصلة بالصفات لها ذات، فهذا مخلوق كالمطر، المطر شيء محسوس، ذات ماء محسوس يشرب، والحديد كذلك، والأنعام ونحو ذلك، فإن هذا شيء محسوس. لكن الكلام هل هو ذات قائمة بعينها ولا صفة؟ كل يعقل أن الكلام ليس ذات قائمة بعينها حتى يقال إنه مخلوق، فالكلام لا يكون إلا من متكلم ولا يستقل بنفسه أبدا، هذا شيء يعرف بالعقل الصريح، كل عاقل يعلم أن الكلام لا بد أن يصدر من المتكلم، وأن الكلام ليس ذات قائمة بنفسها. فالشيء فما دام أنه لا يقوم بذاته، علم أنه نزل من عند الله صفة من صفاته جل وعلا، أنه صفة وليس بذات، فكيف يقال إنه مخلوق خلقه الله؟ المخلوق لا بد أن يكون له ذات كالمطر والأنعام والحديد ونحو ذلك. فإذا علم من هنا أنه ما دام أنه صفة ونسبه الله إلى نفسه فإنه يكون كلامه جل وعلا. وهذا في جميع ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى يأخذ نفس الشيء، مثلا قوله تعالى بيت الله، هذه نسبة إيش؟ تشريف ولا ذات؟ صفة التشريف، ما نسب إلى الله على أنه صفة، لا، بيت الله هذا شيء قائم، شيء له عين وذات قائمة، فالنسبة تشريف. كذلك عباد الله وناقة الله ونحو ذلك. أما ما أضيف إلى الله وليس ذات قائمة فإنه صفة، نقول سمع الله، إيش المراد؟ صفة السمع يقوم بذاته. إذا قيل علم الله، قدرة الله، كلام الله، ونحو ذلك، هذه إضافة صفة لا شك في ذلك، لأنها ليست ذاتا قائمة بنفسها، هذه قاعدة معروفة فيما يضاف إلى الله جل وعلا. وبين جل وعلا أن هذا القرآن عظيم، وأنه لو أنزله الله على هذا الجبل الجماد الأصم الشديد لرأيته خاشع متصدع من خشية الله، فينبغي للمؤمن أن يلين لكلام الله وأن يخشع وأن يعظم ربه جل وعلا وأن يستجيب لأوامره وينتهي عن نواهيه ويعظم أخباره ويصدقها. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، هنا بين جل وعلا أن القرآن منزل، بدلنا آية مكان آية هذا النسخ الله أعلم بما ينزل، هذا من جملة الأدلة على أن القرآن منزل غير مخلوق. قل نزله روح القدس، هذا أيضا من الأدلة على أن القرآن منزل غير مخلوق. قل نزله روح القدس وجبريل عليه السلام، وذكروا بهذا الوصف لأنه يناسب النزول بالقرآن، روح القدس، القدس الطهارة، فجبريل عليه السلام مطهر من جميع الأقدار الحسية والمعنوية، من ضمنها إيش؟ صفة تناسب الرسالة، منزه من الكذب أو الخيانة، أنه يكذب في القول أو يخون، يرسل إلى زيد يذهب إلى عمرو، فهو صادق لا يبدل ولا يخون، لأنه قدس، روح القدس مطهر، ومن اتصف بالكذب فلا يوصف بأنه طاهر أو الخيانة. الله تعالى وصف بهذا الوصف من أجل أن يطمئن السامع أن هذا الملك أنه لا يمكن أن يكذب أو يخون، بل بلغ الكلام وأدى الرسالة كما أمر عليه الصلاة والسلام. ويصف مرة بالقوة، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة. وش مناسبة القوة للرسالة هنا بالقرآن؟ إذا كان له قوة وش يطمئن الإنسان؟ يطمئن إلى ماذا؟ أنه لا يمكن أحد أن يغلبه وهو في طريق إلى المرسل إليه ويأخذ منه القرآن. الشياطين التي تسترق السمع ولها صولة وجولة، لا يمكن أن تقرب جبريل عليه السلام وأن تسلط عليه وأن تأخذ ما معه من الوحي، خلاف الضعيف فإنه قد يلقاه أقوى منه فيهدده بالقوة والإكراه حتى يخبره بما عنده من الأسرار والكلام. وصل ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عالية عند الله، يدل على صدقه وعلى طهارته. مطاع ثم، أي هناك في السماوات، أمين أي لا يخون. وهذا تكذيب الرافضة الخبثة الذين يزعمون أن الرسالة كانت لعلي والعياذ بالله، فخان جبريل نسأل الله العافية فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واللسان يراد به إيش؟ اللغة وليس اللسان الحسي. فإنما يسرناه بلسانك أي بلغتك، اللسان يطلق على الآلة، اللسان الحسي، ويطلق يراد به اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. ومعلوم أن الذي يكون باللغة هو الكلام، هذا لغة عربية وهذه لغة أجنبية وهذه لغة فارسية وهذه كذا، معروف الذي يوصف بأنه لغة هو الكلام المعروف، فدل على أن القرآن كلام يعقل الناس أنه كلام وأنه عربي مبين. أما يعني الرد على أهل البدع إذا قالوا، يعني استدلوا بقوله تعالى قالوا القرآن مخلوق، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء. القرآن شيء ولا لا؟ قال المستمع لكلامه نعم شيء ولا لا؟ القرآن شيء ولا لا؟ شيء. ولا عدم؟ ما في له شيء ولا عدم؟ قالوا إذن يدخل في الآية، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن يدخل في الآية. يعني إذا سمع الإنسان مثلا قول قد يرتبك ولا لا، والله هو يعني يوقن أن هذا باطل، بس كيف يرد؟ كان يحس أنه يعني الدليل فيه شيء من القوة، أو يعني يصعب الرد عليه. فما تقولون في هذا الدليل وتوجيه هذا الدليل؟ طيب نقول أولا، نقول يا عجبا لكم أيها المعتزلة، أنتم الآن تقولون إن الإنسان يخلق فعله ولا لا؟ مرت معنا هذا، إن الإنسان يخلق فعله، وأنه لذلك سموا مجوس هذه الأمة القدرية المعتزلة، قال الإنسان يخلق فعله هروبا من إيش؟ من الإجبار، هروبا من الإجبار. قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، والله تعالى قل أنتم تنكرون العلم، يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه. قل سبحان الله، الحين فعل الإنسان الذي هو مخلوق تخرجونه من الآية، والكلام الذي هو الصفة لا يقوم إلا بمتكلم تجعلونه مخلوقا. فهذا من أعجب العجب، أن تخرج مخلوقات كثيرة جدا، كم فعل للناس في اليوم الواحد؟ ألاف ولا ملايين ولا أكثر؟ ما لا يحصيه إلا الله تعالى، البشرية والجن والإنس هذه ما يحصيها إلا الله. كل هذه الأفعال عندهم هل خلقها الله؟ لا. فالآن تناقضتم، أنت تقول الله خالق، يقول فعل الإنسان شيء ولا لا؟ شيء. إذن التزموا هذه الآية وأدخلوا فعل الإنسان وتوبوا إلى الله من هذا القول. لكن هذا من العجب، أنهم يخرجون ملايين وما لا يحصيه إلا الله من المخلوقات، ويحتجون على أهل السنة والجماعة في الصفة من صفات الله التي لا تقوم بذاتها. فهذا لا شك أنه من الباطل، من المجادلة بالباطل، وإلا المحق يلتزم ما يقول له عليه. أما كونه يدخل واحدا ويخرج ملايين لا يحصيه إلا الله، فهذا لا شك أنه من الباطل. إذن الآن أثبتنا تناقضهم، هذا الآن مقدمة الرد، أنه أنكم الآن متناقضون في هذا الدليل، فصار الدليل هذا عليكم الآن فيما تخرجون من أفعال المخلوقين. ثم من جهة ثانية نقول إنه لازم من هذه الصيغة أن تكون للعموم الذي لا يخرج منه شيء، وعندنا نظائر كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أن بلقيس فيها أشياء لم تؤتها، قوله تعالى تدمر كل شيء، معروف أن ما دمرت السماوات والأرض والجبال وكذا، مع أن السماوات شيء والأرض شيء والجبال شيء وكذا، حتى المساكن استثناها الله، فمعلوم أن ما دمرت حتى غير المستثنى، ما دمرت الجبال ولا دمرت يعني السماوات والأرض. إذن يعقل في اللغة أنه يأتي كل شيء في ما يراد به أشياء كثيرة، وقد يخرج منه بعض الأشياء. إذن هذا معناه أن الآية الآن لا يلزم أنها تدل أن يدخل فيها حتى صفات الله جل وعلا، أو لا يلزم أن تكون عامة في كل شيء. ثم نقول إنه لا يخرج منها إلا صفات الله فقط، لأن القرآن وإن كان نقول شيء عظيم وصفة من صفات الله وكلام الله تبارك وتعالى، لكن نقول ليس ذاتا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، فلا بد أن يكون من متكلم، ولا يقوم الكلام إلا متكلم، وقد أخبرنا الله تعالى أنه كلامه. فإذا قلتم إن الله خلق القرآن وهو صفة، فما لا يلزمكم أن تجعلوا كل الصفات مخلوقة، خالق كل شيء. نقول سمع الله شيء ولا لا؟ شيء. إذن يلا، وقدرة الله شيء ولا لا؟ ويد الله ووجه الله وساق والقدم وكذا، سواء الصفات الخبرية أو الصفات الذاتية، نمشي على هذا المنوال وندخل كل الصفات في هذه الآية ونقول كلها مخلوقة. لا شك أن هذا قول باطل، الله خالق كل شيء كم مخلوق، هذا معنى الآية، الله خالق كل شيء من المخلوقات. من يدخل صفة من صفات الله هذا مستحيل. الله تعالى يخلق بماذا؟ أجيبه، يخلق بماذا؟ بكن، وكن إيش؟ كلامه. طيب لو كان كلامه مخلوقا وش يصير فيه؟
يلزم الدور، يعني يلزم الدور هنا. كيف يخلق؟ نقول كن مخلوقة ويخلق بها، إذن لازم يخلق كن أول ثم يخلق بها، إذن يلزم منه الدور. أنه كيف يجعل الكلام الذي يخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كيف نجعل كن هذه المخلوقة حتى يخلق بها شيئا آخر؟ إذن هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، ولكن هذا من التهويش ومن التشويش ومن التلبيس على عباد الله جل وعلا. ثم أيضا يلزم عليه إذا قيل الكلام مخلوق، كما تقدم، إذا قيل الكلام مخلوق يلزم منه محاذير عظيمة. أولا مخالف كما مر معنا وتعودنا نقول في الرد، مخالف لظاهر النصوص بلا دليل. الأمر الثاني مخالف لإجماع السلف قاطبة. والثالث أنه يلزم منه محاذير. المحذور الأول إذا قلنا الكلام مخلوق، هذه مرت معنا، وش يلزم منه؟ أنه يسقط الأمر والنهي، ما في أمر ولا نهي، لأنه يعني مخلوق ما فيه أمر ولا نهي. هذه الشيء خلقت مثل ما خلقت النجوم والأشجار وعموم المخلوقات، هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا قلنا كلام الله مخلوق، فإذا الله تعالى خلق كل كلام في الكون، إذا اسحب هذا القول. إذا قلنا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، إذا كلام فرعون من الذي خلقه؟ أجيبه. لا لا، هو حقيقة كلام فرعون من الذي خلقه؟ نأخذ واحد واحد، هو خلق الله ولا لا؟ في شك، الله خلقكم وما تعملون. طيب إذا قلنا أنه الكلام المخلوق ينسب إلى الله، ينسب إلى الله، فمعناه أن كلام فرعون هو كلام الله ولا لا؟ واضح هذه؟ لأنهم الآن قالوا كلام الله مخلوق ونسبوه إلى الله، قالوا مخلوق وينسب إلى الله. طيب نقول كلام فرعون، وش الفرق بينه وبين كلام فرعون؟ كلام فرعون ما الذي خلقه؟ الله. إذن يصح على هذا القول الباطل أن ننسبه إلى الله. ولذلك التزم هذا من التزمه من أهل البدع كابن عربي، قال وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. شوف والعياذ بالله إلى أي حد يصل الضلال. الإنسان إذا ضل وجاءته هذه الإرادات يريد أن يحافظ على قوله فيلتزم هذه الإرادات، لأنه يطرد قوله. هذه قضية خطيرة جدا، الإنسان يقعد قاعدة يقول بقول، فهذا القول ينبني عليها أشياء، ينبني عليها أشياء. فإذا كان خطأ لا ينبني عليه إلا خطأ. الباطل لا يلزم منه إلا باطل، والحق لا يلزم منه إلا حق. فأحيانا الإنسان يلتزم هذا القول فيتفرع عليه أقوال لا طاقة له بها، فيصل يلتزم واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى يصل إلى الإلحاد والعياذ بالله إلى إنكار وجود الله. وهذا الذي وصل بالصوفية هؤلاء وأهل البدع والإنكار، هذا اللي وصل بهم إلى وحدة الوجود، شيء ما يطاق ولا يصدق عقلا، أن الخالق والمخلوق هذا شيء لا يمكن أن يتصور فضلا عن أن يقال به، لكن التزام. لذلك يقولون فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، ها هذا صحيح. كيف فرعون رب الناس الأعلى؟ يعتقد هذا ابن عربي ابن سبعين وهؤلاء أصحاب وحدة الوجود قالوا هذا كلام الله. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، كلام الله كيف هذا؟ قال لأن الوجود وحدة واحدة، أنه الرب هو العبد والعبد هو الرب، شيء واحد. فإذا قال فرعون ربكم الأعلى هو الآن هذا كلام الله صحيح والعياذ بالله. فجعلوا وحدة الوجود، الكون كل شيء واحد، ليس هناك عبد وليس هناك رب، هذا مبين لهذا، كل شيء واحد. لا شك أن هذا ما يعني يصعب تصوره فضلا عن القول به. فإذا نقول المحاذير أنه الأول أنه يبطل الأمر والنهي كما تقدم، الأمر الثاني أنه يصح أن ينسب كل كلام في الوجود يقال أنه كلام الله. الأمر الثالث أن نقول هذه مرت معنا أن الكلام لا يمكن أن يقوم بذاته، يحتاج إلى محل. فإذا خلقه الله نقول أين المحل؟ إن خلقه في الهواء فهو صفة للهواء، إن خلقه في الشجرة كما يزعمون أن الله خلقه في الشجرة فسمع موسى منها فهو كلام الشجرة، إن خلقه في الأشجار إذا هب عليه الهواء فهذا صوت الأشجار، إن خلقه في بني آدم فهو كلام الإنسان، إن خلقه في حيوان فهو صوت الحيوان. إذن هذا الكلام اللي تزعمون أنه مخلوق نقول خلقه في ماذا؟ إن قالوا في غير محل نقول هذا إيش؟ هذا لا يعقل، هذا يخالف العقل الصريح، لا يمكن أن يكون كلام في غير محل. إذن أين يكون؟ قالوا في الهواء. إذا فرضنا خلق أصوات في الهواء تدل على كلمات مفهومة نقول هذا كلام إيش؟ هذا كلام الهواء. إذا قالوا خلقه في الشجرة التي سمعه موسى منها نقول هذا كلام الشجرة، خلقه في فرعون هذا كلام فرعون. إذن أين المفر؟ إذا قلتم خلقه تقولون في ذاته، يقول لا، ما يقولون بهذا، يقولون لا يكون محل للحوادث، هذه قاعدة عندهم، يقول أن الله لا يكون جل وعلا محل للحوادث، إذا خلقه في غير ذاته، فإذا نقول أين خلقه؟ ما تستطيعون الفرار؟ أي شيء تثبتونه نقول هذا كلام هذا الشيء، خلقه الهواء هذا كلام الهواء، خلقه في الشجرة هذا كلام الشجرة. والله تعالى ينطق ما شاء، إذا شاء الله أنطق الأعضاء، إذا تكلمت الأيدي والأرجل هذا كلام من؟ كلام الأيدي والأرجل، من الذي يتكلم؟ اليد، من الذي يتكلم؟ الرجل. فكل كلام يخلق في محل فهو منسوب إلى ذلك المحل ولا يمكن ينسب إلى الله جل وعلا. إذن خلاصة أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، إثبات صفة الكلام أن الله تعالى يتكلم حقيقة بصوت وحرف لا يماثل كلام المخلوقين متى شاء كيف شاء بما شاء، وأن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ونقف على صفة النظر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.